بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذه اللقاءات بإخوة لنا يجمعنا وإياهم كتاب ربنا وسنة نبينا وفق منهجي وفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ونعم الله سبحانه وتعالى علينا تترى، قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعم توجب علينا شكر ربنا شكرا حقيقيا، والشكر مؤذن بالزيادة، قال عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم. والشكر كما قال العلماء ثناء على الله بنعمه علينا، ثانيا حمد له عليها، ثالثا تحدث بها على سبيل الثناء على الله عز وجل على سبيل الافتخار بها على عباده. قال عز وجل: وما بنعمة ربك فحدث. ومن وفق للشكر فقد حصل له نعيم الدنيا والآخرة، يعيش حميدا قائما بأمر الله، ويموت سعيدا خالدا في ثواب الله إن شاء الله. ومن كفر نعم الله عليه أوشك أن يحل عليه غضبه سبحانه وتعالى وعقابه. قال عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وعليكم السلام ورحمة الله. فواجب علينا أن نستشعر نعم الله علينا، فهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأن نقوم بواجب هذه النعم وهو الشكر، والشكر مؤذن بالزيادة كما وعد سبحانه وتعالى. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلم على رجل فرد عليه السلام، فقال عمر للرجل: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد الله إليك. قال: هذا ما أردت منك. رواه الإمام مالك رحمة الله عليه في الموطأ. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: وأخبرنا مسعود عن علقمة عن علقمة بن مرثد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا عن بعض، ولم يرد بذلك إلا ليحمد الله عز وجل. وقال مجاهد في قوله عز وجل: وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: لا إله إلا الله. وقال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا. إيه والله، التوحيد ونعمة التوحيد وتحقيق التوحيد من أعظم النعم وأصل كل النعم. فيا أيها الأحبة في الله، من واجبنا شكر الله عز وجل على نعمه، والشكر إخوة الإيمان تحقيق للتقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فسمعتم كلام سلفنا الصالح رضوان الله عليهم فيما يخص شكر النعم، فتأملوا رعاكم الله هذه النعم التي نحن فيها، ونحن في بيئة مسلمة يسمع فيها الآذان، تقام فيها الصلوات، يحفظ فيها القرآن والسنة، نعم عظيمة. زد على هذا نعمة الأمن والاستقرار تحت رعاية ولي أمرنا وسلطان بلادنا الملك محمد السادس حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية ورزقه بطانة صالحة تعينه على إقامة التوحيد والسنة، فنعمة الأمن والاستقرار أمرها عظيم. فالإنسان يسافر من شمال المملكة إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها ومعه أهله وماله آمنا غير خائف مستقرا غير قلق. فلننظر بعين الشكر إلى هذه النعم التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها، ولننظر ونتأمل في هذه الأرزاق، فهي الخضر والفواكه بشتى ألوانها وأشكالها في الأسواق والطرقات وعلى أبواب المساجد. والعاقل يقيس ويفهم، فكما أن نعمة الأمن إذا لم تشكر أبدلت بالخوف، ونعمة الرزق إذا لم تشكر أبدلت بالجوع، وكذلك نعمة الدين إذا لم تشكر أبدلت به بالكفر. قال عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فتأملوا رعاني الله وإياكم إلى نعمة هذه الوسيلة التي هي دور الحديث، كيف تمكن إخواننا وأخواتنا من الاجتماع والتآلف وتعليم البنين والبنات كلام رب العزة سبحانه وتعالى، وتربيهم على عقيدة صحيحة وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان لهم الدين. فلا بد أيها الإخوة في الله أن نجعل من هذه الدار مركزا لتنشئة جيل على عقيدة صحيحة ومنهج سليم، لأن العقيدة والمنهج السليم صمام أمان من التطرف والفتن والانحراف. فلنجعل من دورنا هذه مراكز إصلاح ومراكز إحياء للسنن المهجورة، ولنتقي الله عز وجل في أنفسنا وأهلينا وإخواننا وأولادنا ومجتمعنا ومن حولنا، ولنتقي الله في إخواننا الذين يجمعنا بهم هذا المنهج القويم، وأن نجتمع على الحق وبالحق ولنصرة الحق، ونجعل نصب أعيننا ووصايا أئمتنا سماحة الوالد العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية وختم له بالحسنى، وسماحة الوالد العلامة الشيخ عبيد متعه الله بالصحة والعافية، والعلامة الشيخ الدكتور عبد الله البخاري، والعلامة الإمام الشيخ الفوزان، والعلامة الشيخ اللحيدان رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، وغيرهم كثير كثر يوصون جميعا بتقوى الله عز وجل والاجتماع على الحق وبالحق وللحق ولنصرة الحق، وأن نترك أسباب الاختلاف والفرقة. أيها الأحبة في الله، واجبنا في هذا الزمان وننظر حولنا توام الفتن وطوفان البدع والجهل، فواجبنا أن نتعاون على نشر هذا الخير وأن لا نكون عقبة في طريق الخير. فنعمة هذه الدور دور الحديث إن لم نقم بواجبنا تجاهها تجاه هذه الوسيلة لا شك ولا ريب أننا سنسلبها. فلنتق الله وليصبر بعضنا على بعض، فأهل السنة قليلون فهم كالكبريت الأحمر، فلا بد من التواصي بالحق ولا بد من التواصي بالصبر، وكل هذا يكون برحمة وشفقة وإرادة الخير للغير. فهذه صفات أهل الطائفة المنصورة والطائفة الناجية التي تنجو من البدع في هذه الدنيا بإذن الله عز وجل، وفي الآخرة من عقاب الله عز وجل. ولنتأمل ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة العصر. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول: الحب في الله ثمرته ما في سورة العصر، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وأما بعد هذه المقدمة، فمجلسنا إن شاء الله وضمنا كما قال أخونا أبو عبد الرحمن ضمن لقاءات أهل الحديث والأثر، وهو تذكير لأمر مهم في حياة المسلم، ألا هو مكانة السنة وحقوقها. فكما لا يخفى على شريف علم أمثالكم رعاكم الله أن السنة يتعامل معها العلماء على حسب الميدان وعلى حسب تخصص كل عالم من العلماء. فأهل الحديث يعتبرون كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل ذلك عندهم يسمى سنة. هذا مفهوم شامل، وهو المفهوم الذي عند أهل الحديث، أزل الله لهم المثوبة. فمفهوم السنة عند أهل الحديث يشمل كل ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما ليس من سبيل التدين والعبادة، حتى الأمور العادية عند أهل الحديث فهي سنة. فمثلا كان العرب يركبون الجمال والبغال والخيل والحمير، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب هذه الدواب. وحرص أهل الحديث رحمهم الله تعالى على نقل أسماء دوابه صلى الله عليه وسلم كالقصواء وغيرها، حتى ما هو من سبيل العادات وليس مما يتعبد به الإنسان. فالإنسان لا يتعبد بأسماء ما يركب، لكن مع ذلك يقول أهل العلم وأهل الحديث تسمية ما يركب من سننه عليه الصلاة والسلام، لأن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حركات وسكنات وصفات خلقية وخلقية يعتبر عند أهل الحديث سنة. حتى إنك لتعجب أن محدثا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان من عادته وهيئته في خطبه أنه كان يرفع صوته وتظهر عليه ملامح الغضب حتى تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه عليه الصلاة والسلام، كأنه منذر جيش يقول: قد صبحكم ومساكم. تصور أخ الإسلام أن رجلا يقول للناس: العدو وراءكم، العدو قريب من دخول المدينة، كيف سيقولها؟ لا شك أنه سيرفع الصوت بقوة، لا بد أنه سيقولها بشدة وصراخ وحمية. فكذلك كانت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عند الإمام مسلم رحمة الله عليه وغيره. فيبوب المحدث رحمه الله باب احمرار العينين وانتفاخ الأوداج في الخطبة. وهذا مثال آخر في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عن صحابة رسول الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة. دباء القرعة، أي يحب الدباء، يحب القرعة هذه. فقال أنس: فأحببت الدباء من يومئذ. أنتم ترون بارك الله فيكم الآن أكل القرعة هل هو عبادة؟ طبعا ليس بعبادة، لكن هي صفة من شهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تأمل كيف أصبح هذا الصحابي يحب الدباء ويحب أكل القرعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. وهذا إن جعلت فيه نية، نية الاتباع، لا شك أنك تؤجر عليه. والأعجب من هذا صنيع النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، قال: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين، أي الدباء والقرعة هذه. كيف يبوب رحمه الله تعالى ويجعل باب استحباب؟ وكلنا يعلم، وهذا لا يخفى على شريف علمكم، أن الاستحباب استحباب، والاستحباب ليس بعادة، لأن المستحب عند الفقهاء يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فتأمل فعل هذا المحدث رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فانظروا رحمني الله وإياكم كيف نقل رحمة الله عليه شهوة نفسية للرسول صلى الله عليه وسلم، وبوب عليها أنه يستحب للمرء أن يأكل القرع ويتابع على أكله. وهذا لا شك إذا كانت فيه نية التقرب، نية اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا من المفاهيم التي كانت عند أهل الحديث، والتي يوافقون فيها مفهوم السنة في كل ما يرد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث وآثار الصحابة رضوان الله عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ويقول: من رغب عن سنتي فليس مني. فمفهوم السنة عند المحدثين أوسع من مفهومها عند الفقهاء وعند الأصوليين. فالفقهاء يجعلون السنة مقابل الفرض، والسنة عند الأصوليين أصل من أصول الأحكام الشرعية ودليل من أدلتها. ويظهر الفرق بين تعريفي المحدثين والأصوليين في الصفة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنها عند المحدثين مندرجة في حد السنة، لأنهم ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه الأسوة للأمة، فينقل إليها كل ما أُتر عنه أثبت حكما شرعيا أم لم يثبته. وليست الصفة الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عند الأصوليين، لأنهم إنما يبحثون عما يثبت الأحكام ويقررها، فلم تدخل الصفة عند جماهيرهم حجية السنة. أيها الأحبة في الله، علماء السلف يقولون: السنة هي العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بصالح السلف واتباع الأثر. هذا ذكره صاحب المحجة في الحجة في بيان المحجة أبو قاسم الأصبهاني رحمه الله. السنة هي العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بصالح السلف الصالح واتباع الأثر. وقال أهل اللغة: السنة هي السيرة والطريقة. فقولهم فلان على السنة ومن أهل السنة، أي موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك ذكره أبو قاسم الأصبهاني رحمة الله عليه في الحجة في بيان المحجة. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم: والسنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو أي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. فلنا إخوة الإسلام أن نتأمل تعامل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سنته عليه الصلاة والسلام، وبذلك يظهر لنا الفرق والبون الشاسع بيننا وبينهم، وبذلك نفهم لماذا أعزهم الله وبما أعزهم الله وبما رفع قدرهم وشرفهم. روى ابن حبان رحمه الله وصححه الألباني رحمة الله عليه في الإرواء عن أبي المصبح قال: بينا نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمي، إذ مر مالك بجابر بن عبد الله رضي الله عنه مجمعين وهو يمشي يقود بغلا له فقال له مالك: أي أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. فقال جابر: أصلح دابتي واستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فأعجب مالكا قوله، فسار حتى كان حيث يسمعه الصوت، ناداه بأعلى صوته: يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. فعرف جابر الذي يريد فرفع صوته فقال: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فتواثب الناس عن دوابهم، فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه كلهم ساروا على أرجلهم. سبحان الله، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في غبار الأرض. فبمثل هذا الاتباع جاءت العزة لهذه الأمة، ونالت شرفها وقدرها ومجدها ونصرها. ونحن اليوم كما ترون ما يعجب الكثير إلا من رحم ربك إلا تشفوا بالخسيس باسم حرية الفكر والحضارة والتمدن. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. أيها الإخوة في الله، اجتمعت الأمة سلفا وخلفا على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، وأنه لا غنى أبدا للأمة الإسلامية وللمسلمين عن السنة. ودعوة الاستغناء عن السنة بالقرآن دعوة باطلة، دعوة خبيثة وراءها أعداء الإسلام. وأخبرنا بذلك الذي لم ينطق أبدا عن الهوى، الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. فقال في حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهم وهو في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بالحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وقد ظهر هذا الرجل الذي تكلم عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ظهر هذا الرجل مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج في الهند قبل أكثر من 200 سنة الآن، وقال بالأخذ بالقرآن دون السنة، وحكم عليه علماء عصره بالإلحاد وبالزندقة وبالخروج من الدين، والأمر كما قالوا. ومنذ ذلك التاريخ وهذه الدعوة الخبيثة تطل على الناس بقرونها بين الحين والحين، لأن القرآن كما زعموا محفوظ، وأما السنة زعموا دخل فيها ما ليس منها. ولو عقل هؤلاء ما قالوا الذي قالوا أبدا، لو كانوا يعقلون لعلموا أن القرآن يوجب العمل بالسنة، فلو كانوا صادقين في دعواهم العمل بالقرآن لعلموا أن القرآن قد ألزم بالعمل بالسنة، بحيث لا يكون الرجل أبدا عاملا بالقرآن حتى يكون عاملا بالسنة. ورد الشيخ ربيع متعه الله بالصحة والعافية على أحد المصريين من هؤلاء القرآنيين، وهو محمد صدق المصري، وهو ممن يطعن في حجية السنة. لكن الله سبحانه وتعالى قيد رجالا بالمرصاد لهؤلاء المخالفين والمنحرفين عن نهج رسول الله ومن تبعه بإحسان ليوم الدين. وذكر بعض طلبة أهل العلم مرة في مسجد بعاصمة الأردن أن وضع أمامه سترة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. والحديث صحيح رواه أبو داود وغيره، وهو في صحيح الجامع للشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. فجاء رجل متأثر بقول القرآنيين فقال: ما هذه التي صليت إليها؟ أليست هي الصنم؟ فقال له: هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتيني بآية من القرآن، أنا لا أخذ إلا بالقرآن. فعرف أن الرجل تلوث فكره وعقله بفكر هؤلاء المنحرفين، وقال: لا تأتينا بحديث، لأن الحديث فيه الصحيح والمكذوب والباطل، فأنا لا أخذ بالحديث بالأحاديث. فقال له الطالب هذا: هل صليت معنا الآن؟ صليت معنا أي صلاة؟ فقال له: صليت المغرب. فقال له: كم صليتها؟ قال: 3 ركعات. قال له: ائتني بآية من كتاب الله تبين أن المغرب 3 ركعات. فوقف ولم يتكلم ولم يجب، لا إجابة عنده، من أين سيجدها في كتاب الله عز وجل؟ ثم قال: النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب 3 ركعات. فقال له الطالب بلغته: وأسلوبه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعينك يصلي المغرب 3 ركعات؟ قال لا. قال له وكيف تصلي 3 ركعات ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتك آية في كتاب الله تبين لك ذلك؟ فقال جاءنا ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقر واعترف والحمد لله. فقال له وكذلك السنن جاءتنا محفوظة عن الصحابة رضوان الله عليهم، فلا بد أن تأخذ بالسنة مع القرآن. فلم يستطع أن يجيب بكلمة واحدة. فأيها الإخوة في الله، الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وشهد له سبحانه وتعالى بالرسالة وأنه رسول الله حقا. فقال تعالى وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وقال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الذي أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة. فقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة هنا كما قال العلماء هي السنة، بدليل قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقال أهل العلم وكل حكمة قرنت بالقرآن في القرآن الكريم فالمراد بها السنة، سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبين سبحانه وتعالى أنه حافظ ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا اللفظ يشمل القرآن ويشمل السنة، فلا بد من حفظ القرآن ومن حفظ السنة، فكلهما محفوظان من الله سبحانه وتعالى. فلا بد من إحفاظ السنة إكمالا للقرآن. ولذلك قيد الله سبحانه وتعالى وتديانا لهذا القرآن، قيد الله سبحانه وتعالى لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولآثاره وحديثه من يحفظه ويميز بين الثابت منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشكوك في ثبوته وبين المكذوب عليه صلى الله عليه وسلم. فأيها الأحبة في الله، أنزل الله عز وجل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء، ووكل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل ربهم إليهم. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن الكريم لا يستغنى به عن السنة أبدا، لأن السنة أولا إما أن تكون مقررة ومؤكدة لما جاء في القرآن من الأحكام، وذلك مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به بالمحافظة على الصلاة والصيام والزكاة والحج، وجاءت كذلك الأحاديث تأمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج، ونهى الله تبارك وتعالى عن عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وسوء الجوار، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وسوء الجوار. ثانيا وإما أن تكون السنة مبينة لأحكام جاءت في القرآن مجملة، فتأتي السنة فتبينها وتفصلها. وذلك مثل قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كم تصلي؟ كيف تصلي؟ متى تسر؟ متى تجهر؟ هل بين الله ذلك في القرآن؟ إنما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. وأنصبة الزكاة والمقادير الواجب إخراجها هل بينت في القرآن؟ إنما بينت في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ما هي الاستطاعة؟ ومتى يجب الحج؟ وما هي المناسك؟ هل بين ذلك في القرآن؟ لأنما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، إما أن تكون أحكام القرآن مبهمة وتأتي السنة تفسرها. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إلى أين تقطع يدي السارق؟ إلى الرسخ. إلى الرسخ، رسخ رسخ، أم إلى المرفقين، أم إلى المنكبين؟ مبهم. فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد السارق، قطع الكف وحده صلى الله عليه وسلم. فعلم بذلك أن المبهم في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما المراد به الكف فقط. رابعا، إما أن تكون أحكام القرآن مطلقة فتأتي السنة فتقيدها، وذلك مثل قوله تعالى في المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. لم يحدد القرآن مقدار الوصية، فحدده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الثلث، والثلث كثير، والحديث متفق عليه، أي الثلث في الوصية. والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، فهو في قمة الصحة. وقد تكون السنة مخصصة لعام القرآن، فقد قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فاتت السنة فخصصت هذا الحكم واستثنت منه أشياء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند ابن ماجه وعند أحمد وهو في صحيح الجامع، قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والغراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ها، فأتت فبينت هذا الحكم. خامسا، قد تجيء السنة بأحكام زائد على أحكام القرآن. قال تعالى في المحرمات من النساء: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. نهى الله تبارك وتعالى أن ينكح الرجل أختين معا في وقت واحد، أما أن ينكح إحداهما بعد الأخرى فلا حرج. ماتت هذه وأراد الزواج بأختها لا حرج، طلق هذه وأراد الزواج بأختها لا حرج، لكن أن يجمع بينهما لا. لكن فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم، منع أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أما أن يطلق المرأة ثم يتزوج عمتها فلا حرج، أو يطلقها فيتزوج خالتها فلا حرج، لكن لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. ونهى عن الحمور الأهلية، رواه مسلم. هذه الحمور الأهلية هذه متفق عليها عند البخاري وعند الإمام مسلم، وهذه محرمات لم تذكر في القرآن، إنما جاءت في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالسنة شأنها عظيم، السنة هي الدين، والدين هو السنة، فهي مصدر من مصادر التشريع، ولا غنى للقرآن عن السنة أبدا، ولا غنى للمسلمين عن السنة أبدا. والسنة لها على المسلمين حقوق كثيرة. الحق الأول أن يعظمها المسلمون ويعضوا عليها بالنواجد وينشروها بين الناس، وقد جاءت الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأفعالهم كذلك، تدل على ذلك، على تعظيم السنة وعلى نشرها بين الناس والعمل بها. الأدلة من كتاب الله عز وجل على تعظيم السنة والتمسك بها، قال سبحانه وتعالى: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. كيف يمكن أن يطيع الإنسان الرسول إن لم يعمل بسنته صلى الله عليه وسلم؟ وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي لا يمكن أن تكون في طاعة الله عز وجل لا كنت في اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي العمل وتعمل بسنته عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إن تتبعوه وتتبعوا سبيله وسنته وهديه تهتدوا. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. انظر. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذر ربنا جل وعلا من مخالفة السنة، فقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والأدلة من السنة على تعظيم السنة والتمسك بها عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، أي بطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم، وهو في صحيح الترغيب والترهيب. وكثير وإن لم أقول كلكم تحفظونه، هذا حديث العرباض بن سارية، فهو ضمن الأربعين النووية. ويقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، جاءتهم قليلا، فقالوا: وين نحن من نبي الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي بالليل أبدا. وقال الثاني: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فهؤلاء ما أرادوا إلا الخير، لكن الخير في الاتباع. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بخبرهم فقال عليه الصلاة والسلام أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث متفق عليه. وفي هذا الحديث وحديث العرباض بن سارية مفهوم السنة العام، أي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي. وقوله عليه الصلاة والسلام تأمل في قوله ها ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم له، بين لهم أمرا نبههم على أمر في العقيدة، وبعدها ذكر لهم العلمان الصيام والصلاة، أصلي وأنا ما يصلي من الليل وأنا وأصوم بعض الأيام وبعض الأيام لا أصومها، ها؟ وذكر لهم كذلك أمور الدنيا، أتزوج النساء صلوات ربي وسلامه عليه. فقال فمن رغب عن سنتي يعني عن طريقتي. وفي قوله عليكم بسنتي في حديث العرباض عليكم بطريقتي، وهذا المفهوم في الحديثين، هذا المفهوم العام للسنة. وفي حديث آخر ذكر عليه الصلاة والسلام المفهوم الخاص للسنة، وهو التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح وهو في صحيح الجامع، تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض، لن يفترق حتى تقوم القيامة، فهم صنوان لا يمكن أن نفرق بينهما ولا يجوز التفريق بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، رواه الإمام مسلم. ولا يفهم من هذا الحديث أن الإنسان يأتي بشيء جديد، لا، لكن يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الناس فيتبعه الناس، ويكون عمله مبني على دليل، وعمله من صميم السنة فيتبعه الناس، كما فعل ذلك الأنصاري عندما أتى قوم ويرى عليهم الفقر والحاجة، وعندما وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب هذا الصحابي وأتى بحزمة لا يستطيع حملها ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الناس يأتون بالمال وبالطعام حتى أصبح شيء كثير أمام الرسول صلى الله عليه وسلم من الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فهذا الرجل ماذا فعل؟ عمل بالسنة أمام الناس فقط، لم يأتي بشيء جديد، لأن المنحرفين عن نهج رسول الله يأتيك بها بمثل هذا الحديث فيدخل شبهه به. لكن الناصحون من أهل العلم والمحققون بيّنوا المراد في هذا الكلام، أنه عمل بسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة الصدقة، فكان أن تبعه الناس على ذلك، وكان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له أجر من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيء. أما أقوال الصحابة ومن بعدهم في التمسك بالسنة وتعظيمها فهي كثيرة جدا، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ومن هو؟ وصديق هذه أمة ومبشر بالجنة بحياته، والحديث متفق عليه. وعلق ابن بطة رحمه الله في الإبانة على هذا بقوله: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. انتهى كلام ابن بطة رحمه الله. ولننظر ونتأمل في البون الشاسع بين قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وأفعال وأقوال كثير ممن حولنا، ممن تلوثت أفكارهم بأفكار الغرب، ومع ذلك يريدون تحرير القدس وهم لم يحرروا أنفسهم بالاستسلام لله والاستسلام والإذعان لرسوله صلى الله عليه وسلم والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه العزة وهذا النصر لا يمكن أن يأتينا إخوة الإسلام إلا إذا تمسكنا بالكتاب والسنة وفق فهم ومنهج صحابة رسول الله. والأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: فلا يمكن أن نكذب على أنفسنا، نحن قوم أدلاء، كنا قوما أدلاء فعزنا الله بالإسلام، إن نحن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، وما الإسلام إلا الكتاب والسنة وبفهم سلف هذه الأمة. فهؤلاء يكذبون على أنفسهم ويكذبون على هذه الأمة ويجرونها إلى المتاهات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ثبتنا وإياكم على السنة. وهذا يظهر لك كثيرا أنه يجب علينا معشر أهل السنة والجماعة، معشر المتبعين لرسول الله وصحبه الكرام، أن نتعاون ونكتف الجهود في نشر التوحيد ونشر السنة. فانظر من حولك من جيرانك ومن أقاربك لكي ترى الجهل بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، والحديث متفق عليه، حين أراد أن يقبل الحجر الأسود قال له: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. تباع. وقالها أمام جم غفير من الناس لكي يعلمهم أن الأمر ليس تقبيل الحجر، إنما الأمر الاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من سنته، فهو يفعله وينشره بين الناس. فهذا توحيد والاتباع لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، قعد يوما على المقاعد، يعني مقاعد الوضوء، فتوضأ ثم دعا بطعام مما مسته النار فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة فصلى. ثم قال عثمان رضي الله عنه وارضاه: قعدت مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكلت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد بذلك؟ يريد تعليم الناس وتبيين السنة لهم. والحديث حسن لغيره وهو عند الإمام أحمد وذكره صاحب الضياء في المختارة رحمة الله على أئمة المسلمين. وعن علي رضي الله عنه وارضاه قال كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. ها، وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهم، وجعله أئمة الدين يذكرونه في أبواب العقيدة، لأن الدين ليس بالرأي ولا بالهوى، إنما هو الاتباع. وعنه رضي الله عنه كما ذكر ذلك الإمام مسلم أنه قال في القيام للجنازة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني أن الأمر بالقيام للجنازة عند مرورها منسوخ، وقد قمنا حين قام وقعدنا لما قعد. وهذا هو عين الاتباع، وهذا المطلوب منا. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه، جاءته امرأة فقالت بلغني أنك تنهى عن الواصلة، هذه التي تصل شعرها، عن الواصلة. قال نعم. قالت شيء وجدته في كتاب الله أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رضي الله عنه وارضاه وجدته في كتاب الله وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت المرأة لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فما وجدت الذي تقول. فقال رضي الله عنه وارضاه لو قرأتيه لوجدتيه، أما قرأت قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواصلة والواشمة والمتنمصة. والحديث متفق عليه. وهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها. رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، هم الذين لم يذهبوا مع أهل الترف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنته حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. فإذا كانوا في زمن الحسن البصري وهو من التابعين وإمام قلة، فما بالنا اليوم؟ وهذا عمر بن عبد العزيز يكتب كتابا لرجل يقول فيه أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. وهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ولذلك أئمتنا اليوم كالشيخ ربيع والشيخ عبيد يوصي بأن نستوصي بإخواننا خيرا. لماذا؟ لأن الغربة شديدة الآن، غربة شديدة، فلا بد أن نأخذ بأيدي أخواننا وأن نصبر عليهم وأن نلين لهم الجانب وأن نعظهم برفق وننصحهم برفق. وهذا سفيان رحمه الله تعالى يقول: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول ولا عمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وكل هذه الأقوال عن السلف ذكرها ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها. وقال رجل لرجل: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن رجل بالمغرب أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة. فأيها الأحبة في الله، لقد كان الصحب الكرام رضوان الله عليهم وأتباعهم من الأئمة يجهرون بعداوة من يرد السنة وينكرها، وكانوا يهجرونه في الله عبادة وتقربا إلى الله عز وجل، ويمتنعون عن سماع كلامه. ومن الأمثلة على ذلك عن سالم بن عبد الله بن عمر رضوان الله عليهم أجمعين أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال ابنه بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. قال سالم بن عبد الله: فسبه عبد الله بن عمر سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعهن وتقول والله لنمنعهن. انظر كيف سب ولده، والحديث عند الإمام مسلم، وزجره. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى قريبا له يحذف، يأخذ الحجارة هذه ويجعلها في السبابة ويرميها كذا أو في العود، ها يحذف. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى قريبا له يخذف، فقال له: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يكسر السن ويفقأ العين. ثم لقيه بعد ذلك فرآه يخذف فاشتد غضبه عليه وقال: أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف ثم عدت تخذف، والله لا أكلمك أبدا. والحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج، فيقال له: لكن أبو بكر وعمر يقولان بخلاف قولك. ومن هو أبو بكر وعمر؟ ها أئمة هذه الأمة بعد نبيها. فيشد غضبه عليه رضي الله عنه وارضاه، ويقول: يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء. أقول: قال الله، قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا أخرجه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله. انظر، فما بال الآن يعارضونك بكلام دكتور فلان وهو من المدرسة العقلانية، ولا يبقي لخبر لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ويعارضونك ويعارضون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوال هؤلاء. وانظر هذا عبد الله بن عباس ومن هو ومن هما أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم. وانظر لم يمنعه الاتباع من يقول ما قال رضي الله عنه وارضاه. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل أحد كان من كان. أيها الأحبة في الله، الله سبحانه وتعالى عجل العقوبة لمن رد السنة أو استهزأ بها، والأمثلة على ذلك كثيرة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال الرجل لا أستطيع. قال صلى الله عليه وسلم استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم، ما رفعها بعد ذلك إلى فيه، ما استطاع. والحديث عند الإمام مسلم. وعن أبي يحيى الساجي قال كنا نمسي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، أي هم في طريقهم لطلب العلم، وطالب العلم تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. قال كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، فأسرعت المشي، وكان معهم رجل ماجن في دينه، فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ. قال هذا الكلام كالمستهزئ. فما زال في موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. وهذا ذكره النووي رحمه الله في بستان العارفين. وقال ابن حجر عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها، فقرأ عليه جملة، لكن هذا المحدث كان يجعل بينه وبين هذا الطالب حجابا ولم ير وجهه، فلما طالت ملازمته له ورأى حرص هذا الطالب على الحديث كشف له الستر، فرأى وجهه وجه حمار، فقال له احذر يا بني، احذر يا بني أن تسبق الإمام، فإني لما مر بي في الحديث استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى. ذكره صاحب فتح الملهم على شرح صحيح مسلم شبير أحمد العثماني ومحمد تقي الدين العثماني. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.